بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. من النصوص التي قد يستدل بها على حرمة التصوير ما رواه في المحاسن عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته. هذا المضمون رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله، تقريبا الألفاظ نفسها. على أي حال، البحث تارة يكون في السند وأخرى في الدلالة. فأما السند فإن المهم فيه هو النوفلي والسكوني، لأن رواية البرقي عنهم ما بها أي مشكلة، ورواية الكافي عنهم أيضا ما بها أي مشكلة، لأنه علي بن إبراهيم عن أبيه قضية واضحة. فإذا يتركز البحث السندي في النوفلي والسكوني. وأنا أذكر أننا سابقا في مباحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحثنا هذا السند، وتوصلنا إلى أنه يمكن اعتبار واعتماد ذلك، أن النوفلي هو الحسين بن يزيد، وهو وإن لم يوثق بالخصوص ولكنه من رجال علي بن إبراهيم رجال التفسير، فيشمله التوثيق العام. والسكوني هو إسماعيل بن زياد، وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن الأصحاب عملوا بروايته وهو وغيره من بعض العامة، لأن هناك كلام أنه نحن نعمل بروايات العامة أو لا نعمل، فالشيخ أشار إلى أننا نعمل ببعض الرواة من العامة كما بالنسبة إلى السكوني وغيره. وعليه فالشيخ يشهد بأن الأصحاب يعملون برواياته، مع ملاحظة خصوصية اعتباره. هو الكلام أنه يعملون برواياته أو لا يعملون لخصوصيته، وفي مثل تلك الحالة من يصير شهادة بأن هناك بناء عليه وما بها أي استثناء أو غمز أو استدراك أو تردد أو توقف، فهذه لا تقل في دلالتها على الوثاقة عن شهادة النجاشي أو شهادة الكشي في حق أحد من الرواة. يقول يعملون على أساس، يعني هو عندهم مشكلة من هالناحية، أنه هو ثقة مو ثقة، معتبر مو معتبر، فمن يشهد بأنهم يعملون بعد ماذا ننتظر؟ ماذا نريد يعني وراء ذلك؟ فلهذا التوقف والجمود عند كلمة الشهادة بالوثاقة هذا ضرب من يعني ما لا ينبغي، ما لا ينبغي أيضا أن نوصفه، لأنه يبني عليه بعض الأكابر وممن هم لهم شأن ويستحقون الاحترام. لكن هذه الفكرة مو صحيحة، جدا مو صحيحة هذه الطريقة، يعني التردد في ذلك كفكرة جدا مو صحيحة. فالرواية سندا جديرة بالقبول، وأما الدلالة فهي تدل ظاهرا على حكم ولائي إداري، وإن كانت قد استدل بها على الحكم الشرعي الكلي في حرمة التصوير، لكن تلاحظون قرائنا أنه ماذا؟ بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة، أوجه لأمر شخصي في قضية محددة أنك في المدينة هكذا تفعل، فهذا إجراء حكومتي من هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم بنص القرآن الكريم، هو بعد صاحب الشأن، فهو عندما يقوم ببعض الإجراءات والمواقف ويصدر بعض الأوامر هذه قد لا يكون من الصحيح أن نتعامل معها أنها كاشفة عن الأحكام الشرعية الكلية. نعم هي بالتأكيد منسجمة معها، مناسبة لها، لا أريد أن أنفي. فلهذا هذا الحديث قد تصلح دلالته أن تكون مؤيدا لماذا؟ للقول بحرمة التصوير، لا بأس. أما هو بذاته لوحده يكشف عن حرمة التصوير فهذا ما لا يعني طريقة لإثباته. واضح إن شاء الله؟ وعليه فهذا الحديث رغم أنه ابتداء أن الإنسان يصور دلالته واضحة، لكن مشكلته الأساسية هي أنه الحكم ولائي وبهذه الجهة، خصوصا مع الأخذ بنظر الاعتبار نقطتين. الأولى أن هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وآله قابل لأن يكون بلحاظ بعض المصالح الخاصة، مو لأنه هو بطبيعة حرام، هناك مصالح خاصة، يعني الحاكم هو مسؤوليته أن يدير البلد، فهو وجد أن هناك مصالح خاصة يمكن أن تكون مؤقتة بتوقيتات الزمان، بتوقيتات المكان، بخصوصيات المكان، بالظروف. فصحيح هو لابد أن يكون مناسبا، لكن هو ربما يكون مكروه، مثل ما يمكن أن يكون حرام، هذه الأمور التي ذكر ربما تكون مكروهة، ربما هو يخشى أن ينجر الأمر إلى أن ترتكب بعض المحرمات على أساسها، مثلا قد يصير مثلا بعض القبور منشأ لعبادة، هو بلد وجيل ومجتمع أصنام، فأكو عندهم نزوع حسي في العبادة أصلا، ما مستوعبين مثلا هذا التوحيد بالمعنى الحقيقي، فربما التقديس تدريجيا يؤدي إلى شيء في تلك الفترة، مو أنه بعدين إذا هم كانوا أهل القبور هم معلمو العبادة والتوحيد، فبالعكس يكون زيارة قبورهم هي تكرس التوحيد أصلا في النفوس، فالأمر قد يختلف تماما أو ما أشبه ذلك من الأمور، يعني الله العالم. فإذا إحنا على أي حال هذا لا يصلح من هذه النقطة، بل يوجد ذيل للرواية انفرد به أحد الفقهاء من الأجيال المتقدمة، لكن مو كلش القدماء، لكن من متأخري المتقدمين إن صح التعبير يعني، وهو ابن فهد الحلي، فقد ذكر لها تتمة لم أظفر بها عند غيره إلا رواية عنه، قال يعني تتمة الرواية على لسان أمير المؤمنين عليه السلام، قال فانتهيت إلى أقصى المدينة، نقول بعثني بكذا وكذا الأمور الثلاثة، كلف بمهام ثلاثة، واحد منهن أنه الصورة لازم مثلا يحميها أو كذا، قال فانتهيت إلى أقصى المدينة إلى امرأة ولها كلب، فهو مكلف بأن يقتل الكلب، فناشدتني الله فيه فرحمتها وتركته وخبرت النبي صلى الله عليه وآله. كأنه رجع إلى رسول الله فأخبره، فقال انطلق واقتله، ففعلت وأتيته وخبرته، ثم بسط وجهه فقال الحمد لله الآن استرحت وأدارت بي الملائكة. فقضية يبدو أنه ليست إدارة مدنية مادية صرفة، وإنما هي إدارة للمدينة لكن بطريقة ربانية روحية. هذا هي إدارة المعصوم، إدارة رسول الله، إدارة الأئمة صلوات الله عليه. لأن هناك عناصر تأثير في الواقع ملائكية، أكو بعض الأشياء بها تمانع مع الملائك، فهو يشوف أنه هذا مو من الصحيح أن يبقى موجود. فهذا دائما حكم شرعي مطلق عام، تكليف كلي على الجميع، تطبيقه دائما يكون إلى آخره، هذا بعد مو واضح. احنا عندنا في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله أنه عندما توفي وجد الناس في قلوبهم مثلا ما أدري شنو تعبير الرواية، في التعبير هو بليغ أبلغ مما يعني أنا ينطق به لساني، مضمون أنه وجدوا شيء من الضعف والفقر في الجانب الروحي عندهم بسبب غياب رسول الله صلى الله عليه وآله عنه، يعني وجدوا ذلك في قلوبه. فهو هذا التأثيرات العالية تأثر، الملائكة هم عندنا أنه إلى تأثير وكذا، فإذا هذا هناك مانع من الملائكة هذا يمنع من حضور الملائكة، الصورة قد بيها مانع ممكن، بس هذه بعد تقتضي الحرمة، تقتضي الكراهة. بعض الأحيان هو هذا منشأ الكراهة، يسبب أنه من يكون مبسوط اليد الحاكم الكذا هو يدير المدينة بطريقة معينة، هذا يؤدي مثل ما اليوم أنت تقول أنه إحنا لازم نتخذ الإجراءات الإدارية الكذائية المدنية لأنه هذا يساعد على تخفيض نسبة الجريمة، مو أنت هيك اليوم تعبر بعض الأحيان، بس مو إلا يكون هذا ممنوع أو هو هذا معصية أو هذا عليه عقوبة، هذه واجبات الحاكم أن يفعل كذا. فذيك الحالة الملائكية هي تقلل مثلا من الحالة الشيطانية، تزود من الحالة الرحمانية الروحية المعنوية، هذا في مطلب آخر على أي حال. المهم أن هذا الحديث لا يصلح أن يكون حجة على المدعى، وإن كان لا يخلو من يعني جلب التأييد للمدعى. الحديث الخامس البرقي عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله في هدم القبور وكسر الصور. لم يذكر في هذه الرواية قتل الكلاب، فهي متطابقة مضمونا مع الرواية السابقة ومعاضدة لها، ولكن المشكلة الدلالية فيها لا تنحل، لأن هي مو المشكلة في صدور المضمون، وإنما المشكلة كانت الأساسية في الدلالة على أي حال. لكن مع ذلك ينبغي النظر في هذه الرواية. هذه الرواية أيضا رواها الكليني، احنا ذكرنا ابتداء المحاسن لأن هو أسبق من الكافي، بل هو في بعض الأحيان نجد أن الكليني رحمه الله هو يعتمد على البرقي ويأخذ من عنده في رواياته. على أي حال الكليني أخذها بهذا الطريق، قال عدة من أصحابنا، رواها بهذا الطريق، عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام. فإذا هناك شيء من الاختلاف في بداية الطريق ليس إلا، ولا طريق في أواخره متفق مع طريق المحاسن. قال قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله في هدم القبور وكسر الصور. اللفظ نفسه. المهم أما السند الأول وهو سند المحاسن عن الباقي، فجعفر بن محمد الأشعري لم يذكر فيه توثيق صريح، لكن السيد الخوي رحمه الله نقل كلاما للوحيد قدس سره في حقه، وهو أنه روى عنه أحمد بن محمد بن يحيى ولم تستثنى روايته من رجاله. نوادر الحكمة لعله في بالكم أنه هو يعني عنده كتاب وهذا الكتاب من أقدم الكتب، و احنا مشكلة ما ذول لا دارسين مقدمات لا منطق، إذا يبقون العصافير بالدرس ما راح نقدر شوي فتحوا الباب خلي يطلعون، لو يفتهمون لا بأس هسا يتفاعلون ويانا همزي. نعم إن إذا كان من رجال نوادر الحكمة ولم يستثنى، إحنا عندنا رجال نوادر الحكمة أكو استثناء لهم، في الاستثناء طبعا المستثنى هذا خارج عن التوثيق، من عداهم أكو توثيق عام لهم. فجعفر بن محمد الأشعري بما أنه من رجال نوادر الحكمة وليس داخلا في الاستثناء فيكون موثق من هالناحية، بعد ما عندنا مشكلة. واضح إن شاء الله. وأما ابن القداح فهو عبد الله ابن ميمون ابن الأسود القداح، وقد وثقه النجاشي رحمه الله وعليه. فالسند سند المحاسن إيش راح يصير؟ تام، ما عندنا مشكلة من هالناحية، صحيح. وبناء على ذلك لا تتوقف الرواية على تنقيح حال سهل بن زياد، يعني بعد مو ضروري أنه إلا نشوف سند الكليني اللي شفته كان به سهل بن زياد. إذا كنا خلأ أعيد لكم سند الكليني، عدة من أصحابنا عن سهل عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح، فإحنا الأشعري وابن القداح تم حالهم تم اعتبارهم، لكن رواية الكليني في طريقها سهل، فإحنا تدرون سهل موضع إشكال، مثلا السيد الخوي يتوقف منه بعض تلامذته يتوقفون في سهل. إحنا سابقا بحثنا بشكل مسهب عن سهل وتوصلنا إلى أن الرواية التي فيها سهل لا يقعد بها عن الحجية، خصوصا إذا ما كانت محفوفة بشيء يوجب الريب، فهنا هذه الرواية بلا إشكالية ما بها شيء، يعني ملائم في مضمونها بل حتى في يعني ألفاظها لما ورد في المحاسن في الرواية هذه التي هي مطابقة لها لفظيا والرواية السابقة اللي هي قريبة منها مضمونة. فإذا احنا بعد ما عندنا مشكلة من هذه الجهة، يعني على مبنانا على مذاقنا حتى رواية الكليني تكون معتبرة، ولكن هذا قد لا يكون ملزما للآخرين الذين لا يبنون على حجية سهل، مو مشكلة ما راح يفرق، لأن هي رواية المحاسن هي كافية في إثبات المطلب، رواية المحاسن الآن تم سندها ما يكون عندنا مشكلة. إذن نحن أمام رواية لا غبار عليها سندا من ناحية الاعتبار وعلى عامة المباني مو بس على مبنانا، هيك راح تصير النتيجة، لأن هي ما منحصرة بطريق سهل. وإذن الكلام يبقى في دلالته، والكلام في دلالتها هو الكلام في الرواية السابقة، لأنه هو مضمون أصلا الظاهر أنها تشير إلى واقعة واحدة ليس إلى وقاع متعددة، لأنه بعيد جدا أنه يأمره بشيء في المدينة ثم مرة ثانية يأمره، المفروض هو أمره وحقق الأمر وينفذ التكليف والواجب الملقى على عاتقه. والكلام في الرواية السابقة تتذكرون أنه قلنا أن هذا الحكم ربما يكون حكما ولائيا خاصا، وليس حكما تشريعيا عاما فيه إطلاق يمكن التعويل عليه في كل العصور وبالنسبة إلى كل الظروف والحالات. الرواية السادسة ما رواه الكلين. قال أبو علي الأشعري عن أحمد بن محمد وحميد بن زياد عن الحسن ابن محمد ابن سماع جميعا عن أحمد بن الحسن الميثمي, يعني أحمد ابن محمد وحميد ابن زياد رووا عن ابن سماع عن الحسن ابن محمد ابن سماع, وهو روى عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن الحسين بن المنذر. هذه الرواية رجالها عديدون. ولاحظتم أنه في بعض مراتبها كان هناك أكثر من راوي, وصادف أنه القضية تحتاج إلى تمحيص وملاحظة. المهم سأحنا خلنا نقرأ النص المضمون. قال أبو عبد الله عليه السلام ثلاثة معذبون يوم القيامة, بعد دل على الحرمة عذاب عقاب. ثلاثة معذبون يوم القيامة, رجل كذب في رؤياه يكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس أو شعيرتين لعله مصغر شعره لأنه أولى بأن يعني يكون يعني المضمون بهذا النحو الله العالم, وليس بعاقد بينهما. هو رجل صور تماثيل يكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. المهم البحث ابتدى أن يكون في السند. أما السند فإن أبا علي الأشعري الذي هو أحمد بن إدريس ابن أحمد الذي هو يعني يكنى بأبي علي الأشعري القمي فهو ممن وثقه النجاشي صريحا, هذا ما عندنا مشكلة, الأشعري معروف. وأما أحمد بن محمد بن عيسى فشأنه واضح في تحرزه في الرواية عن الضعفاء, وهو يعني ليس فقط هو موثق وإنما هو متحرز عن الرواية في الضعفاء, و ربما كان متطرفا في ذلك. وأما حميد بن زياد فقد كان ثقة واقفا وجها فيهم في الواقف, كما ذكر النجاشي ذلك, وبناء عليه فلا إشكال أيضا في اعتباره لأنه قاعد يوثق. وأما الحسن بن محمد بن سماع فأيضا وثقه النجاشي رحمه الله قائلا أبو محمد الكندي الصيرفي من شيوخ الواقفة كثير الرواية فقيه ثقة. فإذا من هذه الناحية أيضا ما عندكم مشكلة. وأما أحمد بن الحسن الميثمي فأيضا قد وثقه النجاشي ونقل عن الكشي كونه واقفيا. فإذا خلي يكون بالرواية ثلاثة من الواقف, الموضوع مو موضوع خلافي حتى هذا يوجب الريب. لو كان موضوع خلافي المفروض احنا شوي نتوقف فيه, شأن من الشؤون مثلا مرتبطة بالميراث الولد الأكبر, تدرون اكو امور هي مرتبطة بشؤون الوقف, في مثلها المفروض حتى لو كان هناك توثيقات نانا بعد يصير هذا الشيء يقتضي الاحتياط, لكن هو الأمر ليس كذلك. وأما أبان بن عثمان الأحمر فقد قال فيه النجاشي رحمه الله البجلي الأحمر البجلي مولاهم أصله كوفي كان يسكنها تارة والبصرة تارة وقد أخذ عنه أهلها. هاي العبارة ايش تستفيدون من عدها؟ أعيدها. أبان ابن عثمان الأحمر هذا عبارة النجاشي عنه, قال الأحمر البجلي مولاهم يعني مولى بجيلة أو بجيلة أصله كوفي كان يسكنها تارة والبصرة تارة وقد أخذ عنه أهلها. أهلها يعني الظاهر ماذا؟ أهل الكوفة، لأنه هو محل البحث الأساسي، محور البحث. البصرة تارة، أو فلنقل أهل البصرة، الأقرب أنه أهل الكوفة، وإن كان هو هذا مثل الضمير المتعقب جمل، ولكن باعتبار أن محور الحديث هو كوفي وكان يسكنها وأيضا يسكن البصرة تارة، فما يقول أخذ عنه أهلها، لأنسب عرفا هنا أنه يرجع للكوفة على أي حال. لكن المهم أن أخذ أهلها عنه هل يكشف عن وثاقته أو لا؟ ربما يتوقف البعض يقول أن الأخذ أعم من الوثاقة. نجد الناس في بعض الأحيان يعتمدون على من ليس بثقة، فمجرد أخذ الناس ليس كافيا في ذلك، ولكن الإنصاف أن الأخذ خصوصا مع استظهار كونه من الكوفة اللي هي حاضرة التشيع، وخصوصا مع كون النجاشي هو بصدد توثيقه يعني بيان شأنه وحاله، فالظاهر أنه يبين أمرا أعظم من مجرد الوثاقة الاعتيادية، أن هذه الوثاقة متحولة إلى وثاقة اجتماعية عامة. لو كانت هذه الوثاقة الاجتماعية ليست جديرة بالاعتبار والاهتمام من باب أن الوثاقة اللي هي ناشئة من البساطة والكذا، أولا ما يصير بعد هذا التعبير، وأهلها خصوصا هم المفروض هذه القضية هي مو قضية اجتماعية، الناس كانوا يشترون مثلا جبن كثيرا، فهذه ترجع للأذواق، هذه قضية هي بطبيعتها هي قضية رواية وفقه ومعالم الدين، فمن يقول أهلها يعني مو أهلها العاديون، أهلها يعني أهل العلم فيها، فهي وثاقة لطبقة أهل العلم بدون أنه يكون فيها استثناء، فهو يعني معقولة هؤلاء الذين يعرفونه مباشرة ويأخذون منه، يعني هنا ما موجودة شهادات ولو شهادات تقديرية بالوثاقة، هو من يعرفه سمرة من بعيد يقول الفقهاء أخذوا بكلام فلان، هنا تقول ربما هم اعتمدوا على عبارة عند الكشي، والكشي عبارة أصل ما بها دلالة، أما هنا هم يأخذون منهم مباشرة، يعني بعد مو معتمدين على واحد، هم يأخذون مباشرة، يعني هم علاقتهم معه حسية مو حدسية، فمن يصير حسية ويعتمدون عليه، مع ذلك يبقى توقف جدا بعيد، فالظاهر من هذا التعبير أنه يصلح للتوثيق، ولهذا نبني على أن هذا الرجل موثق بهذه الكلمة. لا بصدى تقييمه، احنا ما قلنا الا بصدى التوثيق، بصدى تقييمه، فهذا قيمه بعد في المطلب. اضف الى ذلك ان محمد بن خالد البرقي روى عنه في كامل الزيارات، يعني في كامل الزيارات ذكر بروايه محمد بن خالد البرقي عنه في باب ان الحسين عليه السلام قتيل العبرة لا يذكره مؤمن إلا بكى. فإذن راح يسلم الرجال كامل الزيارات، وهذا هو أيضا بنفس توثيق عام يصلح للاعتبار إذا من أصحاب الإجماع بعد أحسن، إذا من أنا ما لاحظت هذه مو بعيد، أبان ابن عثمان مو بعيد. المهم هذا أيضا هم يؤكد القضية، ستراجعون هالنقطة حتى إحنا نفرغ من عدة تماما. وأما الحسين بن المنذر فهذا هو المشكلة في الرواية، لأن يعني الرواية لحد الآن تامة، لاحظتم ما توقفنا في أي واحد من رجالاته. وأما الحسين بن المنذر فلم يذكر في حقه توثيق، ما ظفرنا بتوثيق له أصلا، مثلا بعضهم يعبر مجهول توقفون أصلا. الكشي في رجاله قال حمدويه قال حدثني محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن الحسين بن المنذر قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فقال لي معتب خفف عن أبي عبد الله عليه السلام يعني ثقل عن الإمام خفف عنه واضح إن شاء الله. فقال أبو عبد الله عليه السلام دعه فإنه من قراح الشيعة. هذه الرواية إذا كان قد صدرت من الإمام وأنه من قراح الشيعة، القراح يعني الخالصين كأنه ماء القراح بعد معنى أو القراح مثلا، فيدل على الخلوص. فإذا هذا من يكون من خلص الشيعة يعني مع هذا الدرجة أعلى من الوثاقة بكثير. ولكن المشكلة في هذه الرواية، سالبعض يتوقف محمد بن سنان ابتداء لأنه هو في الطريق، وحتى مثل علامة مثلا يتوقف في الرواية بسبب ابن سنان كما إن شاء الله أقرأ لكم، والبعض والمشكلة الأخرى أنه الشخص هو نفسه. على أي حال الوقت جدا أدركنا، إن شاء الله نكمل الحديث في الحسين بن المنذر والحمد لله رب العالمين. ها لقيتوا أبان جميل. فإذا بعد احنا يعني ذن بعضهم كان لعله يكفي. نعم هو ليس بعيد، هم ما تيجي
ليس بعيد أبعد يعني أنا قريب القبر لكن مو تام.
لا من يقول ليس بعيد يعني بعد
يعني قريب.
أي
هذا قريب بل تام صريح بالقبول صريح بالمقبولية الرواية بس قريب من القبول.
اليوم احنا طورنا التعبير، تدرون واحد خمن يبحث درجات الوضوح هم يعني تختلف، فاحنا اليوم قلنا جدير بالقبول غيرنا العبارة. غيرنا اليوم هيك عبرنا اليوم بالدرس قلنا جدير بالقبول، ترقينا بالعبارة ما قلنا انه ليس بعيدا قلنا جدير بالقبول، لانه شفنا أنه المطلب هو واقعا بعد ما يريد له شيء يعني قلق أو كذا. بس خو بعض الأحيان تدرون إنسان يبقى خاف أكو جهة غير